بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب وهو مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي، يتولى شرح أحاديثه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نسعد به في مطلع هذه الحلقة ترحيبا به، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لتذكير الإخوة والأخوات، نحن في الحديث 124 في المختصر، 156 في الأصل، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. توقفنا عند قوله: فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبدأنا في الكلام عن قوله فأخذ الحجرين وألقى الروثة. ذكرنا كلام ابن حجر في نقله عن الطحاوي واستدلاله بهذه الجملة على عدم اشتراط العدد، أخذ الحجرين وألقى الروثة، يعني لو لم يكن عندنا في الباب إلا هذا الحديث، نعم، لكان الاستدلال به ظاهر. لو لم يكن عندنا إلا هذه الرواية كان الاستدلال ظاهر. يقول ابن حجر: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا كذا قال، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الروثة وقال: إنها ركس، ائتني بحجر. قال: ورجاله ثقات أثبات، وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف أخرجه الدارقطني. طيب، إذا كان ضعيف لماذا نذكر متابعته؟ لأنهم يتسامحون في المتابعات والشواهد، فيذكرون عن الضعفاء الذين لا يصل ضعفهم إلى حد الترك، فلا يتطلبون في رواة المتابعات والشواهد ما يتطلبون في رواة الأصول. طيب، وهو ضعيف أخرجه الدارقطني، وتابعهما، يعني تابع معمر وأبو شعبة وأبا شعبة الواسطي الذي تابع معمر، تابعهما أيضا عمار ابن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، يعني أعلت المتابعة الأولى
بالضعف،
بضعف أبي شعبة الواسطي، وأعلت المتابعة الثانية بالانقطاع. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله، وعلى تقدير أن يكون أرسله، يعني لم يسمعه من علقمة وتحقق الانقطاع، فالمرسل حجة عند المخالفين، يعني المرسل حجة عند المخالفين الذين هم الحنفية والمالكية. نعم،
صحيح.
احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، يعني بالمرسل حجة عندهم. وعندنا أيضا إذا اعترض، يعني عند الشافعية، الإمام الشافعي في الرسالة نص على قبول المراسيل بأربعة شروط. نعم، بأربعة شروط، منها ما يكون في المرسل، ومنها ما يكون في الخبر المرسل. وعندنا أيضا إذا اعترض، يقول ابن حجر: واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك، يعني لو لم ترد رواية أحمد التي هي نص في الباب وقال إنها ركس ائتني بحجر، يعني ثالث، قال: واستدلال الطحاوي فيه نظر، فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة. يعني نفترض أن شخصا صلى فتبين أن صلاته غير صحيحة، أو صام ثم تبين أن صومه غير صحيح، أو حج ثم تبين أن حجه غير صحيح، أو فعل واجبا ثم تبين أن فعله له غير صحيح، هل يحتاج إلى أمر جديد أو يكتفى بالأمر الأول؟
يكتفى بالأمر الأول.
وهذا ما يريد أن يقرره ابن حجر رحمه الله. لكن لو قيل، عشان نبين أن بين هذا وبين ما قلناه شيء من الخفاء، يعني التنظير المطابق ما هو فيما ذكرناه من الصلاة والصيام، هذه أمور مقررة شرعا بذاتها ووصفها. لكن لو قال الأب لابنه اشتري 3 أرغفة، يعني التنظير المطابق،
فاشترى 2
فجاء برغيفين، هل يرجع الولد من تلقاء نفسه ليشتري الثالث بالأمر الأول،
أو يحتاج إلى
أمر جديد؟
لا، أصل الأمر الأول،
يعني يرجع يأتي يعني لو قدر في مثل هذه الحالة أنه لا شبهة له، قال له خذ هذه النقود واشتري 3 أرغفة، فاشترى رغيفين وجاء بهما، فنوقش قيل لك 3 وأتيت ب2، قالوا الدراهم ما كفت، مثل ما جاء بالروثة، الدراهم ما كفت، هل يحتاج إلى أمر جديد ليأتي بثالث؟ هنا باعتبار أن فيه معاوضة وأنه لن يرجع إلا بنقود، قد يحتاج إلى أمر جديد. نعم، لكن لو كانت الدراهم تكفي 3
وأحضر رغيفين وثالث ليس من الصنف المطلوب، ثم رفض هذا الصنف، الأصل أنه يبقى على الأمر، يرجع ويأتي به، خصوصا إذا بين له أن الصنف الذي جاء به ليس هو المطلوب.
طيب ليس هو المطلوب وسكت عنه،
هذا إذا سكت عنه،
سكت عنه، هذا الافتراض أنه سكت عنه، ما أمر أمر جديد، ما في احتمال أنهم لما رأى الأرغفة ورأى في حجمها أنها كافية سكت؟
ممكن.
إيه، لكن أيضا هناك لعين المسائل يجر بعضها بعضا، يعني رضاه بالاثنين يلغي الأمر السابق، فمثل هذه التسلسلات قد لا تنقطع، والتنظير يعني لو استطردنا في النظائر ما انتهى الأمر. شوف استدلال الطحاوي، يقول ابن حجر فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر، يعني المسألة هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، هذه مسألة أصولية، فلم يجدد الأمر بطلب الثالث أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها 3 مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. هذا الكلام يرد عليها العيني رد قوي سيأتي. وقال أبو الحسن القصار المالكي روي أنه أتاه بثالث لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على 3 فحصل لكل منهما أقل من 3 انتهى. أولا أبو الحسن القصار هذا مالكي، ومعروف رأي المالكية مثل رأي الحنفية، قال روي أنه أتاه بثالث لكن لا يصح، مع أن قوله ائتني بحجر رجاله ثقات أثبات عند الإمام أحمد وله ما يشهد له على ما تقدم. قال أبو الحسن القصار المالكي روي أنه أتاه بثالث لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على 3 فحصل لكل منهما أقل من 3 انتهى. شوف الموضعين، القبل والدبر، وطلب 3 للموضعين، فالاستدلال لا يتم حتى على ائتني بثالث، لأنه يصح حينئذ أن يكون استنجى بأقل من ثلاثة أحجار لكل موضع. قال ابن حجر وفيه نظر أيضا، لأن الزيادة ثابتة كما قدمنا، هذا رد على قوله لكن لا يصح. زيادة ثابتة كما قدمناه، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدار قطني فقط، التي فيها أبو شعبة الواسطي ضعيف. ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، ما ذكر أبو الحسن القصار أن الثلاثة للسبيلين.
نعم
تدل دلالة الظاهر على أنه لم يستكمل الثلاثة لكل سبيل. يقول ابن حجر ثم يحتمل أنه أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، وعلى تقدير أن يكون خرج منهما، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب ستة أحجار ولا مرة واحدة، ما يعرف. نعم ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه إلا من شيء إلا من سبيل واحد، وعلى تقدير أن يكون خرج منهما، فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين، فيتحصل عنده ست مسحات. وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس، ففاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص الصريح، كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان والله أعلم، انتهى من فتح الباري. تعقبه العيني.
نعم
العيني لن يترك ابن حجر في هذه المواطن التي يختلف فيها معه، والعيني لا شك أنه صاحب نظر دقيق، يعني ما ينكر أنه صاحب نظر دقيق، صاحب دراية، لكن الذي يجعل ابن حجر يفوق في كثير من المواضع اهتمامه بالرواية، سعة الاطلاع على الروايات. ولا أحيانا العيني يأتي بردود لو لم يرد في الباب ما يرده من الرواية لكان أجوبة مسكتة. نعم تعقبه العيني بقوله قلت لم يغفل الطحاوي، لأن ابن حجر يقول غفل رحمه الله، لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل،
هذا ردنا
أشد. نعم أنا قلت سابقا أن العيني لن يسكت عن وصف أو عن صحيح. الإخبار عن إمام من أئمتهم بالغفلة. وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل عن ذلك؟ يعني من خلال ما مر بنا من ردود ومناقضات بين العيني وابن حجر، تجعل طالب العلم لا يكتفي بالرواية والحفظ، كما أنه لا يكتفي بالدراية عن الحفظ، لا بد أن يجمع بينهما، لأنه إن اكتفى بالرواية فقط فاته
كثير من
وجوه الاستنباط، كثير من وجوه الاستنباط، وإذا أورد عليه اعتراض وقف، وإذا اهتم بالدراية والفهم غفل عما ورد في الباب مما ينقض هذا الفهم. قلت لم يغفل الطحاوي.
نعم. وأنت تريد يا شيخ الآن أن الطحاوي اهتم بأحد القسمين ولا ما تريد؟
لا الطحاوي أنا أعني العيني.
تعني العيني.
أما الطحاوي فهو إمام في الرأي وفي الأثر أيضا، وله مؤلفات.
ولو غفل عنها الرواية.
ولو غفل. قد يغفل ابن حجر، قد يغفل من هو فوق ابن حجر، يغفل مالك نجم السنن، يغفلون، الغفلة لا يسلم منها أحد. قلت لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل. أنا أقول هذا الكلام ويوجد الآن من طلاب العلم من لا يعتني بالشروح ولا بالاستطراد والتطويل في الكلام على الأحاديث، وينفرون من هذا. لا شك أنه كل شيء على حساب شيء. قد يكون هذا الاستطراد على حساب حفظ المتون، لكن أيضا الإكثار من حفظ المتون وعدم الالتفات إلى الاستنباط والتعامل مع النصوص على طريقة أهل العلم قد يوقع في شيء من الظاهرية. وعلى كل حال طالب العلم عليه أن يوازن، نعم، بقدر طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا يطلب من شخص أوتي فهما أن يحفظ مثل حفظ الأئمة ولم يؤت من الحفظ مثلهم. وكذلك أيضا لا يطلب من آتاه الله حفظا ولم يرزق فهما يعادل أو يقارب فهم الأئمة، لكن عليه بالجملة أن يسدد ويقارب، ينظر في الشروح، يحفظ المتون وينظر في الشروح حتى تتكون لديه الملكة التي يستطيع بواسطتها التعامل مع النصوص. لكن لو أغفل الشروح كيف يستطيع أن يتعامل مع النصوص؟ قد لا يستطيع. هو بحاجة ماسة إلى معرفة العلوم التي تسميها العلماء علوم الآلة التي تعينه على صحة التعامل مع النصوص. وأيضا هو بحاجة ماسة إلى النظر في التفاسير الموثوقة ليستطيع أن تتكون لديه ملكة يفهم بها القرآن. وكذلك ينظر في الشروح لتتكون لديه ملكة يتعامل بها مع الحديث، وكذلك غير من 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 كلام أهل العلم. يعني قد تكون متون علمية مؤلفة من قبل أهل العلم، لكن شخص ليست له دربة ولا خبرة ولا معرفة بشروح كتب أهل العلم تمر عليه الجمل الكثيرة يبقى دون حائر، لأنه قد يقول قائل النص واضح، لماذا نستطرد في هذه الأمور، نأخذ حلقتين ثلاث على كلام في قال العين قال ابن حجر. وقد قيل
هذا يردنا،
وقد قيل، لكن أيضا الكلام هذا كله موجه لطلاب علم، نعم، موجه لطلاب علم، أو كلام أيضا فيه قوة من الجانبين وفي مسألة عظيمة ترتب عليها صحة الصلاة وبطلانها،
صحة عبادات.
نعم. قلت لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل. وكيف يغفل عن ذلك قد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة، فالحديث عنده منقطع. هذا أجاب عنه ابن حجر، نعم، أجاب عنه ابن حجر بأن الخصم اللي هو الحنفي وعلى رأسهم الطحاوي وقبله إمامهم أبو حنيفة يستدلون بالمراسيل، لأنه قال هنا وقد ثبت. وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة، فالحديث عنده منقطع. نقول نعم منقطع عنده، لكن مع ذلك يحتج به. والمحدث لا يرى العمل به. من المحدث
اللي نقله قصدك؟
لا، كأنه يقصد بذلك ابن حجر.
هذا كلامه هو،
هذا كلام العيني، كلام العيني، كل كلام العيني
في الرد على ابن حجر.
في الرد على ابن حجر
وصفه بالغفل.
هو يقول والمحدث لا يرى العمل به. لا يريد أن يقصد أن المحدث الطحاوي،
صحيح،
نعم، ولا يريد الجنس، كأنه يريد أن المحدث ابن حجر لا يرى العمل به منقطع، فكيف يستدل به؟ أولا أشار ابن حجر، ما غفل عن هذا الكلام، قال الخصم لا يرى عمل به لأنه يرى عمل بالمراسيل، هذا سبق قلنا. والمحدث أيضا مذهب إمامه العمل بالمراسيل إذا اعتضدت، وهذا سبق الكلام في كلام ابن حجر نفسه،
صحيح.
والمحدث لا يرى العمل به، وأبو شيبة الواسطي ضعيف فلا يعتبر بمتابعته، فالذي يدعي صنعة الحديث
هذا ابن حجر،
نعم، فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام؟ يعني هل ابن حجر غفل عن هذا الكلام؟
أبدا
ما غفل، بل أورد ضعف أبي شيبة، وأيضا أورد ما يحتمل من انقطاع في الرواية الثانية، لكن عمدته ومعوله على رواية أحمد. فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام؟ وقد قال أبو الحسن القصار المالكي روي أنه أتاه بثالث لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة. يعني القول أيضا أن القياس لأنهم قاسوا مسح المخرج على مسح الرأس، نعم مسح المخرج على مسح الرأس، لأنه قال والمسح والقياس على مسح الرأس باطل لأنه في مقابل نص، نعم تقدم هذا. وقول والقول بأن القياس باطل لأن النص ورد في الاستنجاء، ومسح البول لا يسمى استنجاء، باطل على ما لا يخفى، لأن كان الذي رد عليهم قياس مسح المخرج على قياس على مسح الرأس وأنه باطل في مقابل نص، كأنه ابن حزم، لأن العين يقول وقول ابن حزم هذا باطل لأن النص ورد في الاستنجاء ومسح البول لا يسمى استنجاء، باطل على ما لا يخفى. كيف ورد في الاستنجاء؟ لأن النص ورد في الاستنجاء، ومسح البول لا يسمى استنجاء باطل على ما لا، هذا كلام العيني، يعني يتابع كلام العيني وهو يرد على من ينقض أدلتهم. قال وقول ابن حزم هذا باطل لأن النص ورد في الاستنجاء، ومسح البول لا يسمى استنجاء باطل.
أكيد أن ساق كلاما لابن حزم.
نعم ساقه قبل ذلك.
نعم.
لكن وقول ابن حزم هذا باطل.
وقول ابن حزم هذا
باطل. نعم. لأن النص ورد في الاستنجاء ومسح البول لا يسمى استنجاء. نعم. كأن ابن حزم رد عليهم بأن الحديث في الاستنجاء. والاستنجاء يخالف مسح الرأس.
فالعين يقول كلام هذا باطل.
نعم. لا قلقة الجملة. قلقة لأن قوله لا يسمى استنجاء باطل على ما لا يخفى. نعم. وقول ابن حزم هذا باطل لأن النص ورد في الاستنجاء ومسح البول لا يسمى استنجاء باطل على ما لا يخفى، لأن لو نظرنا إلى من ناحية اللغوية في الاستنجاء إزالة النجو، والنجو هو الغائط، هذا من حيث اللغة، فعلى هذا الاستنجاء لا يتناول مسح البول. إذا قلنا أن الاستنجاء هو إزالة النجو الذي هو الغائط
فلا يتناول البول،
فكأن ابن حزم يريد أن يرد عليهم أن هذا في الاستنجاء، نعم أن هذا في الاستنجاء، والاستنجاء لا يتناول مسح البول، هذا من حيث اللغة. لكن يقول العيني هذا باطل لأن الحكم واحد، لأن هذا الحكم باطل على ما لا يخفى. تقدم يعني في كلام ابن حجر في قوله استدلال الطحاوي فيه نظر، بعد ذلك يعني بعد ثبوت هذه اللفظة ائتني بحجر، أيضا هو باطل من جهة أخرى، قال لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مساحات، وذلك حاصل ولو بواحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر ومسحه بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. العيني يريد أن يرد على هذا الكلام، يقول ثم قال هذا القائل يعني ابن حجر واستدلال الطحاوي أيضا فيه نظر لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهم عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مساحات وذلك حاصل ولو بواحد، والدليل على صحته أنه لم مسح بطرف واحد ثم رماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. قلت العيني نظره مردود، حينما قال كلام هذا فيه نظر، استدل الطحاوي فيه نظر. قلت نظره مردود عليه، لأن الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه، وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا. استدل بصريح النص، صريح النص أخذ الحجرين وألقى الروثة، هذا صريح النص، لأن الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه، وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا. الاحتمال البعيد أنه اكتفى بالأمر الأول
ولم يجدده.
وقوله لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار، لأنهم مستدلون بقوله بظاهر قوله ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. أن يبقى أن الخلاف هو في اللفظ أو في المعنى، يعني هل الثلاثة مقصودة لذاتها أو المقصودة المسح المسحات الثلاث ولو بواحد. هم يتفقون على أنه لو مسح بحجر الواحد له شعب،
نعم بإجماعا كما ذكرنا،
نعم هذا ما في إشكال. فكأن العدد للأحجار
ليس مرادا
لذاته، وإنما من أجل أن يمسح به.
يعني كأني بهذه المسألة تحتاج إلى بسط، خصوصا رد ابن حجر على الطحاوي رحمهم الله جميعا، وتعقيب العيني أيضا. نرجع إن شاء الله إلى حلقة قادمة. أحسن الله إليكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح وكتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.